السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملء الأرض والسماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الأشباه وعن الأنداد وعن جميع الأشياء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للبر والتقوى، وأن يزيدنا من الهدى، وأن يحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا والمسلمين، وأن يحيينا على السنة ويقبضنا عليها ويحيي بنا السنة، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي استكملنا بعض المسائل المتعلقة بتصحيح المسائل وما يتعلق بالمسألة إذا كان فيها الرد. ذكرنا أن مسائل الرد تأتي على قسمين: القسم الأول فيما إذا لم يكن في مسألة الرد أحد الزوجين، وتلك لها فروع سهلة يسيرة تقدم بيانها، والقسم الثاني إذا كان فيها واحد من الزوجين، وذكرنا أيضا تفصيلات هذا النوع وكيف تقسم المسألة في ذلك النحو. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التصحيح، وذكرنا معنى التصحيح وهو أن تقسم المسألة بدون أن يكون فيها أو على أقل عدد ممكن بلا كسر، ومعنى ذلك وإن كان انكسار المسألة في بعض فروضها أو في جميع فروضها على السهام، وذكرنا لذلك أمثلة على ما تقدم بيانه. ثم استهللنا في أول ما يتعلق بالفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل المناسخات، في مسائل المناسخات. وكما قلنا غير مرة أيها الإخوة، في كثير من الأحوال أو يلقى بعض الإخوة صعوبة في المسائل، وهذا لا يختص بعلم الفرائض أو الفقه، بل هو في كل العلوم، فيجد في نفسه شيئا من الضيق لأنه لم يدرك هذه المسألة أو لم يصل إليها تمام الوصول. نعم، فهذا أولا يأتي على كل أحد، ولا يمكن في كل العلوم أن يستطيع الإنسان، أو في بعضها أن يستطيع الإنسان إدراك المسائل جميعا على حد سواء. ثم الثاني أن إدراك العلم شيء تراكمي، بعضه يكمل بعضا وبعضه يأتي بعد بعض. نعم، فلا يتأتى للإنسان أن سيفهم هذه المسألة حتى لا يأتي عليها النقص من كل جهة، وحتى لو فهمها وفهمها الآخر، لكن فهم الآخر لأنه مرتبط بما قبلها وما بعدها يكون أتم وأمنع من وجود الخلل، فإذا ما من كامل إلا وثم أكمل منه. فينبغي للطالب أن لا يأسى بما يمنعه من التعلم إذا وجد في ذلك إشكالا، بل تحفز النفس هو الذي يحملها على شيء من الأسى، وهذا الأسى هو الحامل للإنسان على الاستزادة من العلم وإدراك ما فات. إلا أن يغلب على الإنسان فيقضي عليه بالياس أو بالكسل أو بالعجز، فهنا يحصل بذلك الإشكال. فبناء على هذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا وجد إشكالا أو يعني وجد شيئا من الضعف ألا يعني يكون ذلك بمثابة المثبط له عن العلم. وهنا أيضا بعض الإخوة يعرف ما يجد في نفسه لكنه لا يعرف ما يجد غيره. نوضح لكم هذه، وهذه فيها شيء من الطرفة. يعني إذا كان الطلاب يجلسون في مثل هذا المجلس على هذا النحو، نعم، ففي أثناء السؤال أو المراجعة مع الطلاب فتجد أن بعض الطلاب إيش يبادر بالجواب، فبعض من وجد عنده إشكال يقول كيف هذا فهم وأنا ما فهم، ليس على سبيل الحسد أو على سبيل الإنقاص لأخيه أو نحو ذلك، لكن هذا يذكيه الشيطان في نفسه حتى يصرفه عن العلم. نعم، فليس في كل حال أنك لما تعذر عليك الفهم، نعم، أن ما أدركته أن صاحبك فهم وأنت لم تفهم حقيقة، بل قد يكون هو وافق جوابا لكن ما فاته في نفس المسألة أو فيما جاورها من النقص أكثر مما فاتك. فبعض الإخوة لما يجد نفسه يعني يشارك زملائه ولا يشاركه أو يحصل عنده تردد يظن أنهم أن فهمهم أكثر من فهمه، ليس بالضرورة ذلك. مبدأ المشاركة هو حقيقته من نوع من الفهم واستحضار الذهن، لكن أيضا في بعض الأحوال تكون فيه شيء من الجرأة، فقد يكون البعض، هذا طبعا ليس تثبيطا أيضا للمشاركين لكنه يعني حتى للإخوة الذين ربما لا يشاركون، فبعض الإخوة الذين لم يشاركوا يكون عندهم من حسن النظر لكن خوفه من الخطأ، نعم، واستحضاره لإشكال في المسألة يمنعه من المبادرة. واضح؟ فعند ذلك إذا استحضر الإنسان شيء من هذا يزيد في نفسه من الاهتمام بالعلم أو عدم التثبيط المانع له من التحصيل، لأن أدركنا يا إخوان وهذه مسألة مهمة، جعلوها في أنفسكم، أدركنا في العلم أناسا كثير وربما إذا ذكرت تلك المجالس فإنما يذكر فلان وفلان وفلان، وفي المجلس 100 لا يكاد يذكر منهم غير هؤلاء الثلاثة، فما لبث أن مر زمان أو جرى وقت حتى انقلب الأمر على خلاف الحال، فتجد الذين كانوا يظن أنهم هم المقدمون وهم الذين يحصلون وهم الذين يصلون إلى الغايات قد يعني توقفوا أو حصل عندهم قدر ليس بذاك، وأن أناسا آخرين ربما لم يكونوا بأميز من في الحلقة في ظاهر الأمر، نعم، فتح الله لهم من التوفيق والعلم والإعانة عليه. فلا ينظر الإنسان بمقدمات الأمور، وليس هذا تثبيط للمشاركين ولا منع من الاهتمام، لكنه ينبغي أن يعلم أنه ليس الفهم لأول وهلة أو المبادرة هي الوحيدة بالمعينة للطالب على التحصيل أو المؤشر الوحيد على تحصيل هذا وعدم التحصيل الآخر، بل العلم فيه علامات ظاهرة في التحصيل، من وفق لها فقد سلك باب العلم واستمسك بأسبابه ويوشك أن يحصل غايته وأن يصل إلى مراده. وثم أسباب خفية يتقدم بها من كان يظن أنه متأخر، ويتأخر من كان متقدما، إما لذهاب الإخلاص، وإما للعجب، وإما لما يعقد في النفس من الحسد، وإما لتقلب النفس في العلوم وعدم إقبالها على أبواب العلم على حد سواء. يعني بعض الناس تجد أن في هذا اليوم يقبل ثم ينصرف إلى باب آخر وثم ينصرف إلى ثالث، فيتفرق ويتشتت ذهنه مع ما استجمع هو من أشياء من إخلاص أو غيره، لكنه إذا لم يكن له حسن تدبير بنفسه ومجاهدة في العلم وأخذ له على درجاته فإنه لا يوفق لتحصيل. على كل حال ما كان يعني في الذهن أن نبدأ بهذه المقدمة، لكنني أرى أن بعض الإخوة ربما يعني يصعب عليه فهم بعض المسائل، أو يظن أنه ليس بفاهم لها، أنه ليس بفاهم لها أو وصل إلى تمام العلم بتفصيلاتها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. إذا مات شخص ولم تحسب شركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه في الأول كإخوة أقسمها على من بقي.
نعم. هذا هو القسم الأول من مسائل المناسخات، وقد ذكرنا لكم ما يتعلق بمعنى المناسخات، وهي تحصل كثيرا بين الإخوة والأقارب، لأنه يموت شخص عن ورثة ثم يموت بعض الورثة قبل أن تقسم تركة الميت الأول. نعم، فيحصل بذلك تداخل في الإرث. نعم، فلأجل هذا بحث الفقهاء رحمه الله هذه المسائل وبينوا ما يتعلق بها، وهي كما قلنا كثيرة الحصول دائمة الوقوع في الناس على اختلاف أزمانهم وأماكنهم وثقافاتهم، لا يتخلص من ذلك أحد البتة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول من هذه الأقسام، وهو من كان الورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم في الحالين جميعا، ولا يختلف إرثهم في الحالين جميعا. بيان ذلك بالمثال، يعني لو مات ميت عن عشرة إخوة أشقاء، نعم، فهم يقتسمون المال بينهم بالسوية لأنهم عصبة، فإذا مات الثاني والثالث والرابع من الإخوة وليس لهم ورثة إلا إخوتهم، هل يختلف نصيبهم في المسألة الأولى عن الثانية؟ لا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحالة: فاقسمها على من بقي، يعني لا تقسم أولا ثم تقسم ثانيا ثم تنظر، لا، ما تحتاج، فاقسمها على من بقي. وكأنه إنما مات الأول عن هؤلاء فقط، عن هؤلاء الخمسة. واضح؟ بيان ذلك بالمثال. لو افترضنا يا إخوان كما قلنا، يعني هي أكثر ما تظهر في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو نحوهم، أخ شقيق. أخ شقيق. أخ شقيق. كم هؤلاء؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. لنفرض أنهم 7. نعم. ففي هذه الحالة سيكون المال بينهم بالسوية، واضح؟ فسيكون بينهم المال عصبة. لو افترضنا أنه مات هذا ومات هذا، هل نحتاج إلى أن نقسم المسألة مرة ثانية بين يعني عمات عن هذا؟ من سيرث هذا؟ هم أخوته. وما مثال وما طريقة إرثهم؟ بالتعصيب، سيكون بينهم بالسوية. إذن سيختلف الحال، وهذا لأنه يختلف الحال. فبناء على ذلك نفترض كما أنه إنما حصلت التركة بين هؤلاء فقط، والتركة هو المال كله، ما تركه الأول والثاني والثالث، فيكون لهؤلاء المال بينهم بالسوية من التركة جميعا فيما تركها الأول والثاني والثالث، لأنهم يرثون بوجه واحد وهم ورثة لا يختلفون في كلا الحالين، واضح؟ فلأجل ذلك لا يحتاج إلا أن يقال مات ميت عن مثلا 5 فيرثون بالتعصيب، فتكون المسألة من كم؟ من 5، لكل واحد سهم واحد. فيكون إذن هذا ما مقداره في التركة؟ يكون الخمس، يكون الخمس، كل واحد له خمس المال، كل واحد له خمس المال، لأنه واحد من 5، واحد من 5. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان ورثة كل ميت يارثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى رأس سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق.
هذا هو المثال الثاني أو النوع الثاني من أنواع المناسخات، وهو أن يكون لكل ميت ورثته لا يرثون من غيره، يعني ليس بينهم تداخل في الميراث، ليس بينهم تداخل في الميراث. فعلى سبيل المثال لو مات ميت عن 3 أبناء، واضح؟ ثم مات الابن الأول لنقول مثلا عن زوجة وأم و يعني أي واحد مثل ابن ابن، نعم، ومات الابن الثاني عن 2 أو 3 أبناء، فكيف نقسمها؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقسم ورثة الميت الأول، ثم نقسم ورثة الميت الثاني، ثم نقسم ورثة الميت الثالث، ثم يقول ننظر بين تصحح مسألة كل ميت، يعني إذا كان فيها انكسار كما قلنا تصحح، ثم ننظر بين المسألتين أو بين كل مسألة والمسألة الأولى، فنخرج بذلك الجامعة، ثم نقسم السهام من هذه الجامعة على ما سيأتي بيانه في هذا التفصيل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، نعم، كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته. فننظر بين أصل سهامه من الأولى مع أصل مسألته، ثم بعد ذلك تقسم، وصحح المنكسر على ما سبق. نبين ذلك بالمثال، لأنه في أحد قدر أمثلة عشان ما ندخل في احيانا يكون في بعض الامثله غير المحضره يكون فيها استشكالات فتذهب على اصل الفهم. وهنا فائده يا اخوان اهم المشكله ان ما سوينا اهم ما تحصله في تحضير الدرس اذا اردت ان تدرس احدا هو ضبط المثال. اذا ضبطت المثال حتى ولو ضعف اصل بيانك للمساله فان المثال يقرب المساله لك. ومهما كان حسن شرحك لاصل المساله اذا جئت بمثال لا ينطبق ركيك فانك استدعيت الاشكال على الطلاب. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهكذا علمنا مشايخنا. لكن اظن اليوم ما فعلنا ما دعينا اليه. ايش قلنا مثلا لو مات ميت عن ان ابن وابن وابن؟ نعم. فنقول المساله من كم؟ لانها مساله عصبه من ثلاثه، الابن واحد والابن واحد والابن واحد. لو افترضنا ان هذا الابن توفي يجعلون له حرف التاء يعني اشاره الى وفاته، وقلنا انه مات عن كم؟ نعم، عن زوجه وام وابن ابن، فسيكون الزوجه لها الثمن، الام لها السدس، ابن الابن سيكون له الباقي. إذن ستصح مسألتهم من كم؟ من 12. ها؟ لماذا؟ ها؟ 24، لأن 8 و6 بينهما موافقة. طيب أجل بعضكم يقول 12 ولا 24، حلوها. ها؟ ما ينفع أن تقول 24 أو تقول 12، قل أنه يتفقان في كذا فصار الحكم كذا. لو قلنا مثلا 8 و6 ينقسمان على بالنصف يعني على الأربعة، نعم، فيها الاثنان، 2 في 6 ب ها ثلاثة في ثمانية أو 4 في 6. نعم. فإذا لابد يا أخوان يكون الإنسان يعني إذا من 24. ولو قلنا أن الثاني مثلا ما توفي عن إيش؟ خلنا نحطها هنا. أنا لو توفي الثاني أول شيء نقسمها ثم نرجع. الثمن كم؟ 3، والسدس كم؟ 4، والباقي كم؟ 17. نعم. فتوفي الثاني عن ابن وابن لنفرض مثلا، فستكون مسألته من 2، نعم، له واحد ولهذا واحد. هذا الآن قسمنا كل مسألة، ماذا نفترض بعد ذلك؟ هو النظر بين سهام كل ميت، هذا ميت ولا مو ميت؟ ميت، وهذا ميت أو ليس بميت؟ ميت، بين سهام كل ميت وأصل مسألته. وأصل مسألته، فأصل مسألة 24 مع 1 مباينة. نعم، و 2 مع 1 مباينة، لا ينقسم، ينقسمان كل شيء مع 1 فيه المباينة. فنثبت 2 و24. يقول أهل العلم لما أثبتنا 24 مع 2 ننظر بينهما بالنسب الأربع، بينهما مداخلة، فإذا نثبت 24 هنا فنضربها في أصل المسألة، فكم تكون؟ 72. الحمد لله طلعت الأمور شوي يعني ما فيها تداعيات كثيرة. فإذا 72 هذه الجامعة. إيش معنى الجامعة؟ يعني التي يجتمع فيها إيش؟ مال كل وارث على اختلاف مسائلهم من هذه الجامعة. فنقول أو يقولون من كان له سهم من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في ما ضربت فيه أصل مسألتهم وهو جزء السهم. فإذا واحد في 24 يساوي 24، فإذا هذا أخذ إيش؟ ثلث المال. هذا الابن أخذ ثلث المال، ما اختلف حكمه أبدا، أليس كذلك؟ لأنه واحد من ثلاثة يعتبر الثلث، وأربع وعشرين من 72 كم يعتبر؟ هو الثلث نفسه. نعم. ثم ينظر في الميت الثاني، فواحد على 24 في قسمة اثنين يكون كم؟ 12. نعم. فمن له شيء يضرب في 12 يعتبر جزء مسألة لهذه المسألة. نعم. فإذا سيكون نصيب الجامعة لو حطيناها أو نجعلها كذا، فسيكون لهم 24 لكل واحد 12، أليس كذلك؟ والميت الثاني واحد في 24 على 24 فيها إيش؟ واحد. فإذا ثلاثة في واحد بثلاثة وأربعة وسبعة عشر. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. فهذا لو جمعته 24، وهذا 24، وهذا 24، يعني كل واحد من الورثة إيش أخذ الثلث من هذا، فقسمنا ثلث هذا بين ورثته والثلث هذا بين ورثته. ما الذي استفدناه هنا؟ كما قلت لكم، طيب ليش ما نقسم كل مسألة منفردة؟ ها؟ ليس تطول فقط، لا، يعني الآن لو كان الابن هذا، لو كان الابن هذا طبعا هو ورث أباه أليس كذلك بالثلث، وإرثه من أبيه يساوي مثلا إيش لنقول أرض منزل ومئة ألف. واضح؟ لو أننا قسمنا مسألته منفردة لعرفنا، والابن يعني هو له من والده هذا يعني جزء من هذه الأشياء، وهو أيضا ترك سيارة. لو أننا قسمنا المسألة منفردة بدون أن نجعل لها جامعة، سنعرف أن الزوجة لها ثلث وثمن السيارة، أليس كذلك؟ وسنعرف أن لها ربع إيش؟ ربع السيارة، والابن له الباقي من ذلك، أليس كذلك؟ لكن هل سنعرف كم لهم من تركة أبيهم؟ ما يمكن تعرف. لكن إذا جعلت الجامعة فإنك عرفت أنه سيأخذ من الجامعة هذا القدر، فإذا هو يعرفك بما كان مجهولا مما له من تركة أبيه، فيكون الأمر في ذلك واضحا. هو صحيح أنك ممكن تقول لها الثلث، نأخذ الثلث، لكن قبل قسمة الثلث تعرف كم له من ذلك. فإذا افترضنا أن للميت الأول منزل ومئة ألف، فإننا سنجعلها بإزاء 72، فسيأخذ كل واحد من هؤلاء إيش؟ ثلاثة من 72. إذا افترضنا عند 72 ألف سيأخذ 3000، إذا كانت 100000 تقريبا سيأخذ 4000 وشيئا. واضح؟ أو أقل من 4000، يعني سيأتي لنا قسمة التركات الآن ونعرفها. إذن يقول أهل العلم أن القسمة تكون على هذا النحو، تقسم المسألة الأولى الميت الأول ويجعل لها أصلها وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ثم تقسم مسألة كل وارث ممن مات أيضا على هذا النحو، ثم تؤصل المسألة. فإذا انتهيت من كل مسألة على حدة تنظر بين إيش؟ بين سهام كل وارث، بين سهام كل وارث من الميتين وأصل مسألته. وأصل مسألته بنظرين، إما بالمباينة أو بالموافقة مثل ما قلنا سابقا، أليس كذلك؟ نعم. ثم ما خرج إن كان مباينا أو كان موافقا، نعم، تثبته. فإذا أثبته تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما حصل من ناتج ذلك تضربه في أصل المسألة الأولى. واضح؟ فما حصل من ناتج ذلك تضربه في أصل المسألة الأولى، فالناتج هو الجامعة. واضح؟ ثم بعد ذلك من له شيء من المسألة الأولى فإنه يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه أصل مسألته، ومن له إيش؟ ومن له من مسألة شيء من مسألة المتوفين، نعم، فإنه يأخذه، نعم، بالنظر إلى ما بين سهامه وسهام وأصل مسألته. إن كان مباينا ننظر إلى بكامل سهامه، وإن كان موافقا في الوفق على هذا النحو، وهي أسهل هذه الطريقة، أن نضرب سهام الميت الثاني في الجزء السهم، ثم بعد ذلك نقسم ما يخرج على أصل مسألته، فما خرج فهو جزء السهم بالنسبة لمسألته، فيأخذه مضروبا في جزء السهم، ثم يكون ذلك نسبته إلى الجامعة، نسبته إلى الجامعة. هذا في النوع الأول، وهو حصول المباينة بين أصل المسألة وسهامهم. أحد يستطيع يأتينا بمثال فيه الموافقة بين سهام الميت وبين أصل مسألتهم؟ لو افترضنا مثلا مات ميت عن زوجة وأربع بنات، بنت وممكن نجعلها أربع بنات، لكن لما كانت المسألة الآن سيترتب عليها أن واحدة تموت أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن تفصل على هذا النحو. ولنفرض مثلا عم، فهنا المسألة ستكون للزوجة ثمن وللبنات مجتمعات الثلثين وللعم الباقي، فالمسألة من كم؟ بلا شك من 24، للزوجة إيش؟ الثمن 3 ولهن 16، نعم، لكل واحدة، يعني لو أردنا أن نثبت 16 هنا حتى ما يطول، كل واحدة 4، نعم، وللعم الباقي 5، نعم. فلو افترضنا مثلا أن البنت الأولى توفيت، واضح، عن إيش؟ لنفرض عن زوج وأم وابن، يمكن أن تكون موافقة، نعم. الزوج كم سيكون له؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرق الوارث. الأم كم لها؟ السدس. والابن سيكون له الباقي، فستكون المسألة من كم؟ من 12 ستكون التقريب. إذن لو افترضنا أن الثانية، طبعا افترض أي شيء حتى نسهل المسألة ما تطول، ماتت البنت الثانية عن مثلا بنت وابن، نعم، فستكون المسألة الباقي من أصلها من كم؟ من 3، للبنت واحد وللابن اثنين. ليش قلنا للبنت واحد وللابن اثنين؟ لأنهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذن كيف الآن انتهت كل مسألة أنهيناها أليس كذلك؟ فالآن النظر وهذا قدر كل يعرفه، النظر في ماذا الآن؟ إذا انتهيت من إعداد المسألة ابتداء، النظر بين أصل المسائل وسهام كل ميت، وسهام كل ميت. فإذا هذا الميت الأول سهامه أربعة، وإيش وأصل مسألتهم 12، بينهما موافقة على الأربعة فيها الثلاثة. نعم، على الأربعة فيها الثلاثة، وهذه مع الأربعة فيها إيش مباينة، فنثبت إيش نجعلها كم؟ بنتين. والله لو جعلناها بنتين أحسن، فتكون من أربعة حتى ما أحسن يكون لهم كل واحدة لها واحد. نعم، فإذا قلنا من أنها أربعة وأربعة فيها انقسام، فلا لا 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 تكون تثبت هي كما واحد، فلا تكون مؤثرة. إذن سنأخذ جزء السهم هذا الذي الموافقة ونضربه في 24، كم يساوي؟ 72، نفس مسألتنا الأولى في الجامعة، هذا هو الجامعة. فإذا من له شيء من المسألة الأولى فسيأخذه مضروبا بجزء في جزء ما ضربت فيه أصل مسألتي وهو جزء السهم بالنسبة له. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أربعة في ثلاثة باثناعش، وأربعة في ثلاثة باثناعش، وخمسة في ثلاثة بخمسة عشر. نعم، بالنسبة لمن توفي لهم كيف سيكون النظر؟ نعم، في وفق سيأخذ سهمه كم قلنا هذا بالنسبة لاثناعش ثلاثة والسدس اثنان والباقي كم؟ سبعة. نعم، فسيأخذه مضروبا في كم؟ في جزء السهم، وفق ثلاثة في ثلاثة بتسعة، كذا ولا لا؟ نعم، كيف؟ سيكون جزء السهم واحد، ها؟ الحين هذا اللي أنا أقول، لا هو النظر هنا أثبتنا جزء المسألة لأصلها، وهنا فيه واحد لأنه وفق الاثناعش هنا، إذا قسمنا اثناعش إذا نظرنا بين الأربع واثناعش بينهما موافقة أليس كذلك؟ هنا ثلاثة وهنا واحد، لأن أربعة قسمة أربعة فيها الواحد واثناعش قسمة أربعة فيها الثلاثة، فسيكون إيش جزء السهم الموافق واحد، فبناء على ذلك سيأخذه مضروبا في وفق ما لسهام ميتهم. فثلاثة في واحد بثلاثة، واثنان في واحد باثنان، وسبعة، والميت أو هذا سيكون إيش أيضا واحد، سيكون لهم إيش ها سيكون كم؟ لا هو المثبت الوفق إذا كان على الانقسام أظن سيأخذ كاملا. نعم، فلو افترضنا أنهم سيأخذون جزء السهم ثلاثة، فواحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في ثلاثة بستة، نجمعها حتى نتأكد، 12 و 12 24 و 15 39 39 و 9 إيش 48 48 و 5 53 53 و 7 60 60 و 12:72. واضح يا مشايخ؟ هذا ما أخذنا منه وقع، يعني أحيانا نصير في شيء من اللبس فيها. إذن هذا إذا كان فيه موافقة، إذا كان فيه موافقة تكون على هذا النحو. نحن يمكن وقفنا هنا، ما عاد شفتوا أنتم ذلك، يمكن أصواتكم ما سمعت لأجل ذلك، أو يكون شيء آخر. طيب، هذا هو القسم الثاني. بعد ذلك يقول المؤلف:
قال رحمه الله: والأمر الثاني الأول صحبة الأولى على خمسة الثانية على وردته، فإن قسم صحة نصها وإن قسم بركة الثانية وفقها لسهام الأولى، ومن له شيء منها فضله فيما بركته فيها، ومن له من الثانية شيء فضله فيما تركه الأول وفقه فهو له، وتعمل الثالث أكثر عملك في الثاني.
نعم، كما قال: فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه، مثل ما ذكرنا قبل قليل هنا. نعم، القسم الثالث وهو أن يكون ورثة الميت الثاني، نعم، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، نعم، أو بعضهم، ويرث معهم غيرهم أو لا يرثون، الأمر في ذلك. المهم أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، واختلف إرثهم في عن الإرث في المسألة الأولى. ما مثال ذلك؟ طيب، خلونا نشوف بعض الأمثلة. والله مفروض أن حضرنا لسنة، والله انشغلت اليوم، فالأمثلة مهمة أن تكون. لو افترضنا مثلا أنه هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، عن زوجة وبنتين وعم، وهلكت إحدى البنتين عمن في المسألة، عمن في المسألة، فأظنها تكون كذا يعني قريبة ولا فيها إشكال كثير. إيش قلنا؟ زوجة بنت وبنت وعم، المسألة كم؟ المفروض أن نقربها. طيب، ما هي مشكلة. على كل حال، الزوجة كم تكون؟ الثمن، والبنت، البنتين لهم الثلثان، نعم، لهم الثلثان، نعم، والعم الباقي. إذن ستكون المسألة من كم؟ من 24، الثمن 3 و16، لكل واحدة 8، والباقي كم؟ 5 للعم. ثم يقول: ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة. من اللي في المسألة؟ الزوجة. فإذا ماتت عن زوجة، أليس كذلك؟ ما يمكن تكون زوجة، إذن تكون أم، يعني باعتبارها هنا أما، نعم، والبنت الثانية صارت أخت شقيقة، والعم صار إيش؟ عم أب. واضح؟ فهنا نجعل لهم مسألة: مات ميت عن أم وأخت شقيقة وعم، الأم لها الثلث، نعم، والتاء كم لها؟ طيب، الأخت الشقيقة لها النصف، والعم لأب، لأنه كان عم أبيها، ليس كذلك؟ عم أب يكون أيضا له الباقي. فالمسألة من كم؟ من 6، الثلث 2، والنصف 3، والباقي 1. نعم، إذن الآن كيف ستكون المسألة؟ الآن انهينا كمسألتين منفصلتين، بعد ذلك ما النظر؟ النظر في أصل مسألة الميت الثاني مع سهامه، فبينهما موافقة، بينهما موافقة في النصف، ثمانية ستة كم يكون؟ إيش؟ يكون نصفها ثلاثة، هو جزء السهم بالنسبة، وهنا أربعة، فثلاثة في أربعة ما شاء الله اليوم كلها 72، ها؟ فمن له شيء من مسألة من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جزء في مضربة فيه أصل مسألته، يكون لها الزوجة باعتبارها زوجة لها تسعة، نعم، والبنت في ثلاثة لها 24، وخمسة في ثلاثة 15، هذا باعتبار إيش؟ المسألة الأولى، نعم. أما أهل المسألة الثانية وهم هم، نعم، لكن بوجه آخر، فكيف سيكون إرثهم منها؟ نعم، أربعة في أربعة في اثنين بثمانية، نعم، كم سيكون؟ 17، وثلاثة في أربعة ب12، 36، واحد في كم؟ في أربعة 19. طيب لو جمعتها سبعة وستة اثنين كم؟ سبعة كم ستكون؟ 40، 49 وثلاثة، لا في خط فيه، لا ما في، لا 72 كاملة، نعم 72، واضح يا أخوان؟ يعني حتى تتأكد أنها أن تكون السهام موافقة لسهام الجامعة، ما فيها نقص، لأن لو كان في نقص معناته في شيء ضايع ما ندري وين، فإذا هي 72 فتكون مثلا على هذا النحو، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نأتي بمسألة أخرى يكون فيها مباينة، تحتاجونها ولا لا؟ تحتاجون هذه؟ طيب يذكرون أن في أكثر من طريقة، لأنها طرائق حسابية، فأي حساب يعني تيقن أنه يوصل إلى هذه النتائج لا إشكال فيه، لأن المسألة مسائل حسابية، والمسائل الحسابية بالتجربة إذا ثبتت صحتها بالتجربة ولم يحصل فيها إشكال فيكون ذلك كافيا. لو قلنا مثلا هلك هالك عن إيش؟ زوج وابن وابن، نعم، فستكون مسألتهم من كم؟ من أربعة، للزوج الربع واحد ولي لهم ثلاثة، فإذا المسألة فيها الانكسار على عدد الرؤوس اثنين، باثنين في أربعة يساوي ثمانية، هذا له اثنين وهذا له ثلاثة وثلاثة، نعم. فلو افترضنا أنه مات الابن الثاني، الابن توفي عن عم في المسألة وزوجة، نشوف عاد وش بتصير معنا المسألة، فالزوج هو أب والابن أخ، فهنا الأب الزوجة كم سيكون لها؟ سيكون لها الربع لعدم الفرق الواحد، والأب له الباقي. طبعا الأخ الشقيق ما يرد في هذه المسألة، يعني لو جعلناها غير، طيب خلها يعني، أو نقول هو ساقط بغيتونا. نعم، فبناء على ذلك ستصح المسألة من 4 للأب 3 وللزوجة 1. فهنا 4 مع إيش؟ 3 بينهما مباينة، فسنثبت 4 كاملة. 4 في 8 كم تصير؟ كم؟ 32. 32. من له شيء من المسألة الأولى سيأخذه مضروبا في جزء سهمها اللي هو 4. 1 في 4 يساوي لا 2 عفوا، لأن هنا 2 في 4 يساوي 8، أليس كذلك؟ نعم. والابن 3 في 4 12. نعم. ومن له في مسألة الميت الثاني سيأخذه في مضروبا في سهم في 3، فنقول 3 في 3 ب9 لأنها مباينة، فيثبت كامل عدد السهام. و1 في 3 ب3 هذا مالي الزوجة، لأن الزوجة لا ترث إلا في المسألة الثانية، أما الأولى فلا ترث. فإذا هنا 8 و9 بكم؟ 17 و12 29 و3 32. واضح يا أخوان؟ وهكذا. طبعا يعني نحن ذكرنا أمثلة لها بسيطة، وإلا هي الحقيقة تتفرع كثيرا، وربما تصل في المسألة أعداد كثيرة، خاصة باب المناسخات، وفي من أخر القسمة فإنه لا شك أنها تنفتح عليه من المسائل والفروض ونحوه ما لا عد له ولا إحصاء. ولأجل ذلك لا شك أنه مما يعني يطلب في هذا الإسراع بالقسمة وإثبات مال كل واحد من السهام، حتى ولو بقي أصل المال مشتركا، لكن إذا عرف سهم كل وارث فإنه ينتفي في ذلك الإشكال. قد ذكرت لكم في مناسبة ماضية أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في ليلة من الليالي طلب لوحا أو ورقة كبيرة وأملى مسألة من مسائل المناسخات على أحد أبنائه فيها أكثر من 600 فرد، 600 شخص، مات هذا عن هذا ومات هذا عن هذا، وربما تتسلسل إلى 6 أموات يعني، وبعضهم يكون في عدد كبير، وبعضهم يعني ورث بوجه آخر يحتاج إلى إعمال دهن فيه. فهذه المسائل يعني تحتاج إلى شيء من النظر من جهة حسابها، هي سهلة من جهة قسمة الفرائض، لكن إذا أردت أن تعرف ما لهذا وما أخذ هذا من هذا، ثم ما أخذ ورثة هذا من مما ورثه من أبيه أو من أمه، يكون في شيء من الإشكالات. فعلى كل حال إذا ضبط الإنسان أصل التعامل مع هذا فإنه يصل إلى النتيجة، حتى ولو فاتت عليه في المحاولة الأولى لخطأ في الحساب أو لعدم نسيان شيء من أركان المسألة، فإنه بإعادة النظر فيها مرة بعد أخرى يصل إلى النتيجة الصحيحة، وذلك يتحقق بمعرفة الجامعة وانطباق الأسهم عليها، يعني ما عاد يبقى فيها شيء. هذا يعني علامة واضحة في صحة قسمته لتلك المسألة وعدم حصول إشكال فيها. وأظن الآن أنه وجدت بعض البرامج الحاسوبية التي إيش تقسم المسألة كاملة من جهة الفرائض ومن جهة الحساب، وإذا أدخلت فيها التركة أيضا تنهي ما يتعلق بها، فلا يحصل كثير إشكال في هذا. نعم، لكن على كل حال لا شك أن دراسة هذا المسائل من الإبقاء على هذا العلم. وأيضا ليس في كل الأحوال يتيسر للإنسان مثل هذه المعينات في القسمة وفي النظر ونحوه، ولأجل ذلك لا ينفك طالب العلم من مراجعة هذه المسائل وضبطها ليكون معارفا لها بقدرته وقوته، حتى إذا محتاج إليها فإن وجد في ذلك حاسب معين له فالحمد لله، وإن لم يوجد فإنه عنده من القدرة والآلة ما يستطيع بها القسمة ومعرفة الأنصبة بدون ما خلط ولا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل واحد من المسألة بجزء فلو من التركة كنسبته.
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للثالث مما بوب له هذا الباب، لأنه قال: باب في التصحيح والمناسخات وقسمة التركة. هذا في قسمة التركة، كيف تقسم التركة؟ أو لقائل أن يقول: أنت الآن جعلت الفروض ثم أصلت المسألة، لكن كيف أستفيد من هذا بأن أعرف ما لهذا الوارث وما للثاني؟ وهي إيش؟ هي زبدة هذا الباب، وهي الثمرة، وهي الأثر التي لأجلها كل هذه المقدمات، سواء ما يتعلق بالدراسة الفرضية أو الدراسة الحسابية. فإنه إذا لم نصل إلى أن نعرف ما له من التركة لم نستفد شيئا مما درسناه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذن هذا الفصل عقده لقسمة التركة، كيف تقسم التركة. فيقول: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. طبعا قسمة التركات لها أوجه كثيرة، لما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا بابه باب الحساب، وباب الحساب باب متنوع وله طرائق كثيرة توصل إلى نتيجة واحدة وهي نتيجة صحيحة. نعم. المؤلف هنا لما أراد الاختصار، ومبنى الكتاب على قد عدم الإطالة، فإنه ذكر إيش طريقة تصلح لحالي التركة، وذلك أن التركة إما أن تكون مما يمكن قسمته من الأشياء التي تقبل القسمة من المعدودات، مثلا عنده من الريالات، أو عنده من الموزونات 100 كيلو 200 كيلو إذا المكيلات، أو الموزونات 100 رطل ونحو ذلك، أو كيلو بالكيلوات الحالية. الكيلو الآن يعتبر إيش؟ عفوا، يعتبر وزنا الآن الكيلو من وحدات الوزن، لكن 100 صاع من وحدات المكيلات، أليس كذلك؟ فهذه كلها تكون معدودة، فقسمتها سهلة في الغالب، فقسمتها سهلة في الغالب. أما إذا كانت غير ذلك فيكون فيها شيء من الإشكال. لنكن في القسم الأول، إذا كان معدودا فقسمته بالنسبة، كيف تكون بالنسبة؟ يعني أن ننسب إيش؟ ما له من السهام على التركة، فينظر ما يكون مقابل ذلك فيكون هو جزءه من هذه التركة. مثل ماذا؟ لو افترضنا في مسألة أذن، ها؟ طيب لعلنا نأتي ننهيها قبل الآن. لو افترضنا مثلا مات ميت عن زوج وأم وأخ شقيق، الزوج كم له؟ النصف، والأخ والأم لها الثلث، والأخ الشقيق له الباقي، فالمسألة من كم؟ من 6، الزوج له 3 والأم 2 والأخ الشقيق 1، وهو قد ترك، نعم ترك 100 طن من القمح، نعم، فكيف نعرف بالنسبة ننسب الثلاثة إلى كم؟ إلى الستة التي هي أصل المسألة، كم يكون؟ نعم، هو نصفها، فيكون له من المئة طن النصف، فيكون له من المئة النصف. نعم، طبعا هي تكون قريبة من هذا، يعني ما يكون فيها إشكال، ومن الثلث يكون له ثلث ذلك بالنسبة إلى الستة، تنسب إلى الستة فتكون له ثلثها، تكون له ثلث، تكون للأم ثلث طنان القمح، وذلك يكون له إيش؟ سدسها. طبعا هذه تكون واضحة، لكن في بعض الأحوال تكون إذا كان مثلا ثلاث بنات وخذوا الثلثين ثم انتقل يكون ثلاثة أسباع سبعين، يكون فيها شيء من الإشكال. واضح؟ ما لا يذكره الفقهاء وهو موجود الآن في الحسابات، اللي هي الحساب بالنسبة المئوية، والحساب بالنسبة المئوية أدق من الحساب بالثلث والربع والنصف. فإذا قيل له مثلا لكل واحد من البنات 19 وثلث، يكون واضح في القسمة، أي شيء تقسمه على هذا يتبين له حقه منه، أليس كذلك؟ فاستحضار النسبة المئوية فيما للورثة في هذا الوقت أسهل وأقطع للإشكال، وأبعد عن الدخول في ثلاثة أسباع وسبعين ونصف وربع النصف ونحو ذلك، يدخل الإنسان في إشكال. واضح يا أخوان؟ على كل حال كما قلت لكم هذا حساب النسبة، وهو يأتي في هذا، وفيه الطريقة الثانية بأن طبعا طرائق كثيرة، لكن ممكن أن لو افترضنا أن عنده لنقول مثلا يعني بما أننا قلنا 100 طن، لنفرض أن عنده 300 ألف ريال. نعم، فإننا إيش علشان نعرف نقسمها على الستة، كم تكون؟ ها، تكون 50 ألف، فيكون هذا هو جزء السهم، هو جزء السهم، فكل واحد من الورثة يأخذه مضروبا في هذا، هذا 3 × 50 كم سيكون؟ 150 ألف، ها، يعني النصف. واضح؟ 2 × 50 100 ألف، فيكون الثلث. 1 × 50 ألف ب50 ألف، فيكون إيش؟ أخذ ماله في مثلها. في طريقة أخرى لكن ما نحتاج إلى أن نذكرها، ويعني هي أيضا يكونها تضرب هذا في 300 ألف ثم تقسمه على الستة، وهذا نفسه لكنها أطول وأصعب، هذا أسهل. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم. إذا كانت التركة غير معدودة فأقرب ما يكون لها وأسهل ما يكون لها النسبة، يكون لها يقال يعني له ثلث الأرض، له من الأرض نصفها ربعها كذا، هي أسهل ما يكون في مثل هذه المسائل، أسهل ما يكون له في هذه أو في قسمة هذه المسائل. لعلنا نأتي عليها عشان نبتدئ بها ونكملها في بداية الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأنها شوف المؤذن. وعليكم السلام.